هذه إذاعة طهران والساعة فيها الخامسة عصرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، هذه عناوينها. إيران تدين جرائم الكيان الصهيوني المتواصلة ضد الفلسطينيين وانتهاكاته لحرمة المسجد الأقصى. استشهاد أكثر من 20 فلسطينيا بينهم 9 أطفال بقصف صهيوني لمناطق مختلفة في غزة. كتائب القسام تطلق رشقات صاروخية تجاه مستوطنة يد مرخاي الصهيونية. أهلا بكم إلى التفاصيل. دنا رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف جرائم كيان الاحتلال الصهيوني المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وانتهاكاته حرمة المسجد الأقصى. وفي اجتماع لمجلس الشورى الإسلامي أكد قاليباف أن الصهاينة لا يلتزمون بمبادئ حقوق الإنسان، مبديا استغرابه من عدم اتخاذ المنظمات العالمية المعنية بهذه الحقوق والمجتمع الدولي أي مواقف حازمة حيال هذه القضية. ودعا قاليباف الأنظمة الساعية للتطبيع مع الكيان الصهيوني بأن تعي تماما أن الأمة الإسلامية والمقاومة في مواجهة دائمة مع وحشية الصهاينة، وستتوج جهودهم بالنصر. استشهد 25 فلسطينيا بينهم أطفال، وأصيب أكثر من 100 آخرين إثر استهداف طيران الاحتلال الصهيوني مناطق متفرقة من قطاع غزة. وذكرت مصادر إعلام محلية أن المقاتلات الصهيونية استهدفت العديد من منازل المدنيين والأراضي الزراعية شرق جبالية البلد وبيت حانون. وفي القدس المحتلة استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخر بمدينة اللد جراء استهداف مستوطنين الصهاينة مجموعة من المحتجين بالرصاص الحي خلال تظاهرات رافضة لاعتداءات الاحتلال المتواصلة بحي الشيخ جراح وباب العمود. أفادت مصادر فلسطينية بانسحاب قوات الاحتلال من باحات المسجد الأقصى بعد ليلة دامية، حيث أسفر قمع قوات الاحتلال الصهيوني للفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية خلال الساعات الماضية عن إصابة أكثر من 700 شخص حول انسحاب قوات الاحتلال من المسجد الأقصى المبارك بعد صمود المقدسيين. نستمع إلى هذا التقرير.
مشهد أسطوري في باحات المسجد الأقصى المبارك، المرابطون يهتفون بالروح بالدم، نفديك يا أقصى، مجبرين الاحتلال وبكل إمكانياته للتراجع عن اقتحامه للمسجد الأقصى المبارك الذي قام به منذ ساعات الصباح الأولى وسط إطلاق النار والرصاص المطاطي والغاز صوب المصلين العزل، ما أدى إلى إصابة العشرات بين حرجة ومتوسطة في صفوف المنتفضين من المقدسيين.
هو موقف إرهابي من الطراز المتميز، الاعتداء على أقدس مقدسات المسلمين في هذا اليوم المبارك، والاعتداء على القائمين والساجدين والراكعين والمعتكفين في هذا المسجد أيضا المبارك. هذا عدوان لا نجد الكلمات التي تصف هذا العدوان إلا أنه عدوان ضد الإنسانية.
وفي ظل تصاعد التطرف لدى اليمين الإسرائيلي داخل الكيان، دعت منظمات يهودية متطرفة إلى تنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، وهذا الذي لم يحصل لقوة وصلابة المقدسيين والمرابطين. إلا أنهم قاموا ووسط إجراءات أمنية مشددة بتنظيم مسيرة للمستوطنين احتفالا فيما يسمى بيوم القدس الموحد، انطلقت من باب الجديد وصولا إلى باب المغاربة وحائط البراق مع تغيير مسارها تحسبا مع الوقوع بالمواجهة مع المقدسيين الذين أجبروا الاحتلال إلى تغيير مسار هذه المسيرة الاستفزازية. ما يحصل بالقدس انتفاضة المقدسيين دفاعا عن قبلة المسلمين ودفاعا عن مدينتهم المقدسة رغم التغاذل العربي والإسلامي. ما يحصل بمدينة القدس المحتلة هي انتفاضة حقيقية بوجه المحتل وأذرعه الأمنية وأيضا قطعانه المستوطنين لفرض أمر واقع، لكن بالمواجهة والصمود المقدسيين تغير كل شيء وأصبحت السيادة للعربي الفلسطيني المسلم.
أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس استهدافها مدينة عسقلان المحتلة برشقات صاروخية كبيرة ردا على استهداف منازل مدنيين غرب قطاع غزة. بيان للكتائب حذر الكيان الصهيوني من تكرار قصفه الأحياء السكنية بالمدينة مشددا على أن المقاومة ستجعل عسقلان جحيمة. إلى ذلك أكدت مراكز طبية في الكيان الصهيوني إصابة 26 مستوطنا بعسقلان بعضهم في حالة حرجة، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الضربات حققت إصابات مباشرة في مباني تقع بقلب المدينة. هذا ودقت كنائس فلسطين أجراسها دعما لشعب فلسطين في قطاع غزة ونصرة للقدس الشريف جراء ما يتعرضان له من عدوان متواصل من قبل الاحتلال الصهيوني. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الكنائس دقت أجراسها للتأكيد على الوحدة الوطنية الفلسطينية والوقوف صفا واحدا في وجه الاحتلال الذي اعتدى بشكل سافر على المسيحيين المحتفلين بعيد الفصح المجيد قبل أيام في باحات كنيسة القيامة بالقدس المحتلة. هذا وخرج أهالي المخيمات الفلسطينية بمنطقة الصور جنوب لبنان في تظاهرات تضامنية دعما للفلسطينيين بالقدس المحتل ومواجهاتهم مع قوات الاحتلال الصهيوني. ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين مرددين شعارات تستنكر جرائم القتل والتنكيل الصهيوني ضد سكان الأرض الحقيقيين في القدس وقطاع غزة. وفي مدينة طرابلس نظمت هيئة نصرة الأقصى في الجماعة الإسلامية وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني والمسجد المبارك بحضور لفيف من مسؤولي الحكومة في المدينة. من جهته أعرب مفتي عمان الشيخ أحمد الخليلي أن عن أسفه لصمت الدول العربية والإسلامية حيال ما يجري في فلسطين مشيدا بدور المرابطين في الأقصى الشريف. طالبت القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الأمريكيين باحترام قوانين الملاحة البحرية وعدم تعريض أمن الخليج الفارسي للخطر. جاء ذلك في بيان للحرس انتقد الإجراءات غير المهنية لسفن الولايات المتحدة بالخليج الفارسي مشيرا إلى تحليق مروحياتهم وإطلاق منتسبيهم القنابل المضيئة والنار عشوائيا بشكل استفزازي. وشدد البيان على أهمية مراعاة المسافة القانونية في إطار التعليمات وقواعد الملاحة البحرية بمضيق هرمز، محذرا إياهم من إطلاق الروايات الكاذبة واتباع إجراءات غير مهنية. يذكر أن البنتاغون ادعى مؤخرا أن الزوارق سريعة لحرس الثورة اقتربت من السفن الأمريكية في مضيق هرمز. عقد رؤساء الوفد الإيراني ودول الترويكا الأوروبية اجتماعا رباعيا في إطار مفاوضات فيينا. وحضر الاجتماع مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي ورؤساء وفود كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا. وتفيد تقارير إعلامية أن هذا الاجتماع يأتي في سياق المشاورات المستمرة بين الجانب الإيراني ومجموعة 4+1. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار اجتماعات الخبراء للدول الموقعة على الاتفاق النووي على المستوى الثنائي وبشكل مجموعات عمل ثلاثية. بهذا سعداتي سادتي وصلنا وإياكم لنهاية هذه النشرة التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وجعله أجمل مما تتمنون. مساء الأمل والطمأنينة والهدوء. مساء الخير. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية. نتمنى لكم متابعة طيبة. بعد هذا الاستعراض نقدم لأحبائنا الصغار حلقة من برنامج حديقة الأطفال عند 5:13، ومن ثم تستمعون إلى الطريق إلى الله عند 5:47. عند 6 تماما وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد ذلك تستمعون إلى الصيام وحسن التنعم عند 6:48. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 7 تماما وعلى مدى 15 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم مع صائمين عند 7:15. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 8:19، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 8:25. رمضانية تستمعون إليها عند 8:43، وبعد ذلك عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لحسن التواصل، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقائنا أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبابنا.
أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم في برنامجكم
حديقة الأطفال.
أنا وأصدقائنا الأعزاء، ها هي أيام رمضان قد بدأت تجمع نفسها معلنة نهاية أيام هذا الشهر الكريم.
ولكن تمهلوا يا أحبتنا، أخبروني ماذا تعلمتم من شهر رمضان المبارك؟ هل ستواظبون على كل ما تعلمتموه؟ كيف ستعاملون الناس بعد شهر رمضان؟
لنبدأ سوية يا أحبتي بشكر الله عز وجل، ونحافظ على الصلاة، وتذكروا قول الإمام الصادق عليه السلام: لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضلهما.
وكل الأخلاق الحسنة التي اكتسبناها في هذا الشهر من الصدق والأمانة وحسن الفكر علينا أن نواظب عليها بعد شهر رمضان المبارك.
أصدقائنا، في قصة اليوم سوف نتحدث لكم عن أهم ما تعلمناه في هذا الشهر الفضيل. ماذا استفدنا من دروسه يا أصدقاء؟ هل سنبقى نتذكر دروس رمضان؟
بالتأكيد يا جنان.
نعم
يا أصدقائنا، رمضان على وشك أن ينتهي، لكن دروسه لن تنتهي أبداً.
أهم ما تعلمناه يا أحبتي من هذا الشهر سوف نبقى نتذكره ونطبقه في حياتنا وفي كل يوم إن شاء الله.
ولكن ما الذي تعلمناه من شهر رمضان المبارك ومن الصيام؟ تعالوا معا نتابع قصة اليوم، وهي تتحدث عن موضوعنا.
أنا في يوم من الأيام خرج عصام صباحا إلى مدرسته. في الطريق شاهد صديقه فرحان فقال له:
السلام عليكم، صباح الخير يا فرحان.
صباح الخير يا عصام.
كيف حالك يا صديقي؟
بخير الحمد لله.
الحمد لله، ماذا بك؟
نعم.
لست على ما يرام يا فرحان.
أشعر بالحزن.
الحزن؟
نعم.
هو بسبب شهر رمضان؟
نعم، لقد انتهى شهر رمضان بسرعة يا عصام.
سوف يعود في السنة المقبلة يا فرحان، لا تحزن.
لقد أحببت شهر رمضان كثيرا هذا العام، ولقد تعلمت منه أشياء كثيرة أيضا.
وأنا أيضا يا فرحان. قل لي، ماذا تعلمت أنت؟
قبل قليل طلب مني أخي الدراجة الهوائية لكي يذهب إلى المدرسة.
وهل وافقت على ذلك؟
نعم بالتأكيد، وافقت بسرعة دون تردد.
ولماذا وافقت وأنت كنت بحاجة إليها لكي تأتي بها إلى المدرسة؟
نعم يا عصام، هذا الذي تعلمته من شهر رمضان، أن أكون متعاونا مع الآخرين خاصة مع إخوتي.
يا إلهي،
فشهر رمضان شهر الكرم والإحسان.
يا إلهي، شيء رائع.
نعم.
أن شهر رمضان يعلم هذه الأشياء.
نعم، ولا تنسى أن المشي شيء مفيد للجسم.
نعم هذا صحيح يا فرحان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم
السلام. صباح الخير يا ياسر.
الحمد لله أنا بخير. أتعرفون بأن غدا أو بعد غد سيكون عيد الفطر؟
نعم، لقد انتهت أيام شهر رمضان.
نعم يا فرحان، وأين ستقضي العيد؟
سوف أقضي العيد بين أسرتي، أخوتي، أمي، أبي.
وأنت يا عصام؟
أنا أيضا كذلك يا ياسر.
أبي قال ربما نسافر خلال أيام العيد.
ولكن السفر أيام العيد يكلف كثيرا يا ياسر.
أبي قال لي سنقضي أيام العيد هنا في المدينة، خاصة وأن الحدائق وأماكن التنزه كثيرة جدا.
ربما لا يريد أبوك أن ينفق شيئا.
هذا صحيح. أبي قال أيضا لا داعي للإسراف والتبذير، فأماكن التنزه كثيرة هنا.
يا ياسر، عدم الإسراف وعدم التبذير أشياء جميلة تعلمناها من شهر رمضان، فلماذا ننساها بعد أن ينتهي شهر رمضان؟ ها؟
قال لك سوف ننسى الأشياء التي تعلمناها في رمضان. عصام، هل تعلم ماذا فعل أبي ليلة أمس؟
ماذا فعل؟
طرق بابنا مسكين يطلب المساعدة، فحمل أبي أشياء كثيرة وأعطاها له وقال اسمعوا يا أولادي، لا تنسوا الاهتمام بالمساكين والفقراء دائما وليس فقط أيام شهر رمضان.
فعلا الشعور بالمساكين والفقراء ثوابه كبير عند رب العالمين.
نعم هذا صحيح، الاهتمام والشعور بالمساكين والفقراء أجره وثوابه كبير عند الله سبحانه وتعالى.
نعم.
أحبائي، وبينما كان الثلاثة عصام وفرحان وياسر يسيرون نحو المدرسة، فإذا بعصام قد انتبه وقال لياسر:
يا ياسر، ما هي أخبار علي؟
يا عصام، علي لا يزال يجلس في البيت ولا يستطيع الخروج.
وماذا به؟
قبل يومين سقط من على دراجته الهوائية. يا فرحان، كان يسير بسرعة.
يا المسكين، حتى دروسه لا يقرأها.
بعد انتهاء المدرسة اليوم سوف أذهب لأزوره في البيت.
فكرة جيدة. نعم. أنا أيضا سوف أذهب معك.
نعم أنا أيضا سآتي معكما.
طيب
نعم.
نذهب سويا.
وهكذا يا أحبائنا اتفق الثلاثة على الذهاب إلى بيت صديقهم علي لزيارته والاطمئنان على صحته. أعزائي، بعد أن انتهى دوام المدرسة توجه الأصدقاء الثلاثة ياسر وفرحان وعصام إلى بيت صديقهم علي، وقد فرح كثيرا علي بزيارتهم له.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام. شكرا لكم.
هل لازالت يدك تؤلمك؟
لقد تحسنت قليلا، ولكن الطبيب قال لا تحركها إلا بعد أسبوع.
لقد تغيرت كثيرا يا علي.
وكيف؟
في السابق لم تكن تصبر على أي شيء.
نعم هذا صحيح.
ماذا؟ أما الآن فقد تغيرت حالك وأصبحت تتكلم بطريقة تختلف.
ربما أثر شهر رمضان به كثيرا.
نعم، من يصبر على الصوم 30 يوما وفي هذا الحر الشديد ألا يصبر أسبوعا حتى يشفى؟
أحسنت. ما هذه الحكام؟ تعالوا واسمعوا ماذا يقول علي.
هذا طبيعي يا ياسر. فالصبر أهم الأشياء التي تعلمتها من الصيام.
السلام عليكم يا أولادي.
وعليكم السلام.
شكرا لكم على مجيئكم يا أولادي. شكرا لكم.
علي صديقنا وأخونا في نفس الوقت.
فعلا أنا اشتقت لكم كثيرا.
أرجو أن لا تقود دراجتك الهوائية بسرعة بعد هذا يا علي.
بكل تأكيد يا ماما بكل تأكيد، فقد تعلمت أن أقود دراجتي بكل هدوء وتأني.
أنت أصبحت صبورا في كل شيء يا علي، حتى في قيادتك للدراجة الهوائية.
شكرا جميعا. شكرا.
تغير علي كثيرا.
هذا بفضل الصيام الذي علمني أشياء كثيرة كثيرة جدا يا ماما.
بعد أن اطمئن على صحتك يا علي، اسمح لنا أن نغادر لكي ننصل إلى البيت.
ولما العجلة يا عصام؟ ولما العجلة؟
نتمنى لك الشفاء العاجل يا علي.
شكرا لك يا عصام، ولكم أنتم أيضا يا أصدقائي.
اليوم بهذه المناسبة أنتم مدعوون لتناول الإفطار مع ابن علي.
أنا أعتذر يا خالة أم علي، يجب أن أعود بسرعة.
نعم يا خالة، إن شاء الله نزور عليا وهو بصحة وعافية.
نعم إن شاء الله.
يعني لا يمكن أن نتناول الإفطار سويا.
شكرا يا علي. شكرا. ولكن يجب أن أعود إلى البيت.
سوف نزورك في العيد يا علي إن شاء الله.
هذه فكرة جيدة، سوف نزورك غدا أو بعد غد.
وهكذا يا أحباءنا غادر الأصدقاء بيت علي، وفرحوا كثيرا من تأثير شهر رمضان عليه ومن تغيير بعض عاداته السيئة.
نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بقصة اليوم وعرفتم أن شهر رمضان له فوائد كبيرة لا يمكن تعويضها أبدا.
أكيد يا حنان، أكيد.
أطيب وأحلى التحيات لأطيب الأصدقاء، أصدقاء برنامج حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن يا جنان، سنستمع معا إلى أنشودة جميلة جدا.
نعم أكيد، نستمع إلى هذه الأنشودة يا أحبائي، ومن ثم نعود إليكم إن شاء الله.
نستمع إلى هذه الأنشودة.
غرد يا شبل الإيمان، واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، غرد يا شبل الإيمان، واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان.
أتلو السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر.
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 والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران.
غرد يا شبل الإيمان، واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان.
أبدا لا يعلو كتابه، أبدا لا يشفو صوابه.
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 رب وهاب رب تواب رحمن.
ورد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. ورد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان.
أحبائنا، تعلمنا في شهر رمضان المبارك أن نعامل الأهل والأصدقاء بخلق حسن ولسان طيب، فلنحافظ على هذا الخلق وبذلك نكون أقرب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة
إن شاء الله. وتذكروا دائما أحبتنا حديث الإمام علي عليه السلام يقول: ثابروا على اقتناء المكارم، أي لنسعى لنحصل ونصل للأخلاق العالية ونستمر عليها.
ولا تنسوا أن تدعوا الله دائما في الرخاء والشدة، فأبواب رحمة الله مفتوحة دائما لنا، فلندعو لأنفسنا ولأهلنا وأصدقائنا ولجميع المؤمنين بالنصر والفرج دائما.
أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم، أبارك لكم حلول العيد الفطر المبارك، وأتمنى أن تقبل صلاتكم وصيامكم في هذا الشهر المبارك. رغم أنه شهر رمضان شهر الرحمة والغفران، لكنه يعلمنا الكثير من الأشياء، يعلمنا الصبر على الجوع والعطش وتذكر الجوع الفقراء وأيضا جوع يوم القيامة. يعلمنا الصيام ليس فقط عن الطعام بل عن الذنوب والأخلاق السيئة. يعلمنا أن نحسن أخلاقنا ونتدرب على أن لا نغضب بسرعة وأن نهذب أنفسنا. وأجمل وأحسن خلق في رمضان هو اجتماع الأهل والأقارب برأيي. أنا صحيح أني أخلاقي شوية أعصب السرعة، بس أتمنى أنه بشهر رمضان وتعلمنا أنه نكون نصبر على كل شيء، ونتمنى أن أصبر وأحسن أخلاقي وأن لا أعصب السرعة، وأنه هو أجمل شيء وأن نعمل بأخلاق الحسنة ومن نجتمع الأهل والأقارب في شهر رمضان. نتمنى أنه خالد من ينتهي شهر رمضان هم نجتمع بعد كنا ونواصل هذه الأخلاق. مريم رياض من العراق.
أصدقائنا، اجعلوا أيديكم ممدودة لإخوتكم دائما، فعند حاجتهم إليكم لا تبخلوا عليهم أبدا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
فتذكروا كيف كنتم تقفون إلى جانب إخوتكم في شهر رمضان المبارك. حافظوا على ماذا؟ حافظوا على ذلك، وسترون ثمرات هذه التصرفات في حياتكم يا أصدقائنا.
أكيد أكيد يا أحبتي حنان. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، يعني إذا نحن ساعدنا الآخرين وساعدنا بعضنا البعض، أكيد أكيد إن الله سبحانه وتعالى سيساعدنا دائما في حياتنا. جربوا هذا الشيء يا أصدقاء وسترون النتيجة إن شاء الله. أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن نقف عند محطة
عند محطة طرائف.
معلم، أيهما أبعد، القمر أم الصين؟ من جاهز للإجابة؟
أجاب التلميذ: طبعا الصين أبعد يا أستاذ.
فقال المعلم: هو ولماذا؟
أجاب التلميذ: الصين لا نراها بينما القمر نراه، وهذا يعني أنه أقرب.
قال المعلم: هل عرفتم أهمية الأدوات الكهربائية في البيت؟
أجاب التلاميذ: نعم.
فقال المعلم: من يعرف كيف نبرد كأسا من الحليب؟
أجاب التلميذ: نضع البقرة في البراد.
أنا أحبائنا، إذا كنتم قد قصرتم في شيء أو عبادة أو تصرف، اسعوا إلى تصحيحها، فرحمة الله واسعة. هنا يا حنان، نقدم لأصدقائنا نصائح صغيرة، ألا وهي
أن تأخذوا أنتم يا أصدقائنا عهدا على أنفسكم أن تستمروا بأخلاق وتصرفات جيدة اكتسبتموها في شهر رمضان الكريم.
نعم.
حتى شهر رمضان القادم.
وعندها ستصبح هذه التصرفات يا أصدقائنا جزءا من شخصيتكم، ولا يمكنكم تركها.
اتفقنا؟
اتفقنا. أصدقائنا يا حلوين، يا شطار، يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟
أهلا ومرحبا بكم جميعا يا أصدقائنا. الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ هل تعلم يا صديقي أنه يغطي القطب الجنوبي ألواح جليدية سميكة، وتحت هذا الجليد تقع قارة كبيرة من الجبال والوديان؟
هل تعلم عزيزي أن معظم السلاحف لا صوت لها إلا السلاحف العملاقة، فهي تزمجر وتهدر وبصوت مرتفع، وللأسف هي مهددة بالانقراض.
هل تعرفون يا أصدقاء أنه رغم طول رقبة الزرافة لكنها تتألف من 7 فقرات فقط؟ الآن يا أصدقاء، وصلنا إلى حكايات تحبون كثيرا وتستمتعون بها كثيرا وتضحكون فيها كثيرا، وهي حكاية صديقنا
جحا.
في يوم من الأيام يا أصدقائنا، جاء حاكم جديد إلى بلدة جحا ليدبر شؤونها، وكان معروفا عنه شدته، فذهب جحا إلى قصره لزيارته، فاستقبله الحاكم في فتور، فجلس جحا بجانبه يحدثه، فلاحظ جحا أن الحاكم لا يبدي له أي احترام، وهو كبير علماء البلدة.
نعم يا أصدقائنا، مد الحاكم رجليه وراح يهزهما في قلق بالغ، ففعل جحا مثله تماما، فاستشاط الحاكم غضبا. عندها قال الحاكم: لقد سمعت عنك يا جحا أنك ظريف حكيم، لكن تبين لي الآن أنه لا فرق بينك وبين الحمار. ضحك جحا وقال: أجل يا مولاي، إنه ليس بيني وبين الحمار فرق سوى ذراع أو ذراعين.
فتعجب الحاكم من هذا الجواب، وفي هذه الأثناء دخل المسؤول المالي للبلدة الذي يحافظ على أموالها، وهو يحمل أوراقا كثيفة. قال الرجل: لقد جئتك يا مولاي بحساب أموال البلدة وما تحت يدي منها، وكلها مكتوبة هنا.
فلما نظر الحاكم يا أحبتي في الأوراق، غضب واتهم الرجل بالاختلاس والتزوير، ومزق الأوراق كلها، ثم اتجه إلى الرجل وأجبره على أن يبتلع كل هذه الأوراق. فقام الرجل المسكين وراح يبتلع الأوراق، وإلا كان عقابه أشد. ثم نظر الحاكم إلى جحا وقال له: ستتولى أنت الشؤون المالية يا جحا. فقال جحا: أرجو من مولاي أن يعفيني من هذه المهمة الشاقة. لكن الحاكم أصر على رأيه واعتبره أمرا لابد من تنفيذه، فوافق جحا.
نعم يا أحبة أنا، راح جحا يمارس عمله الجديد، وفي آخر الشهر طلب الحاكم من جحا أن يعد له كشوف الحساب ليراجعها. جاء جحا إلى الحاكم يحمل رقائق من الخبز وقد كتب عليها حساب البلدة. فلما رأى الحاكم ذلك تبسم في سخرية وقال: ما هذا يا جحا؟
قال جحا: مولاي، إنني رجل طاعن في السن، ولا شك في أنك ستأمرني بابتلاع كشوف الحساب. قال الحاكم: يا أحبائي، كما فعلت أنا مع سلفك. فأجاب جحا: بالضبط يا سيدي، لكن معدتي لا تستطيع هضم الأوراق، فكتبت الحساب على رقاق الخبز.
أنا لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إرادة الله لا قرار، وحكمة الله لا اختيار. إرادة الله وحكمة الله لا اختيار. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اختباري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اختباري. أراد ربي اختبار ذاتي، إرادتي همتي ثباتي، وكيف أمضي مع الحياة، وأين أغدو وما مساري، وأين أغدو وما مساري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اختبار. إني رضيت بما ارتضاه، لي الإله وما قضاه، ففي هداه وفي حماه مأوى ومنجى لكل سار، مأوى ومنجى لكل سار. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اختباري. أقدار ربي يرسمنا رسما، في الأرض عمري أنسا وهما، يوما سعيدا حلوا ويوما، والله في الحالتين جاري، والله في الحالتين جاري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اختباري. أعيش عمري القصير هديا، كما يريد الإله أحيا، إلى جنان الخلود سعيا، لمستقر بها وداري، لمستقر بها وداري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اختباري، تريد في ساحل اختباري، تريد في ساحل اختباري.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الطريق إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والصلاة والسلام على كنوز رحمة الله محمد رسول الله وآله الهداة إلى الله.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، على بركة الله نلتقيكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، نلقي فيها نظرة لآثار محبة الله عز وجل في الحركة التكاملية للإنسان المؤمن، ونتناول ذلك من خلال بحث قرآني للعارف الجليل العلامة الطباطبائي، أورده في تفسير الميزان. تابعونا مشكورين.
قال قدس سره عن تمايز آثار عبادة الله حبا له عن العبادة التي تقع بدوافع الخوف أو الطمع. عبادته تعالى خوفا من العذاب تبعث الإنسان إلى التروك، وهو الزهد في الدنيا للنجاة في الآخرة.
فالزاهد من شأنه أن يتجنب المحرمات أو ما في معنى الحرام، أعني ترك الواجبات، وعبادته تعالى طمعا في الثواب تبعث إلى الأفعال، وهو العبادة في الدنيا بالعمل الصالح لنيل نعم الآخرة والجنة. فالعابد من شأنه أن يلتزم الواجبات، وهو ترك الحرام، والطريقان معا إنما يدعوان إلى الإخلاص للدين لا لرب الدين. وأما محبة الله سبحانه فإنها تطهر القلب من التعلق بغيره تعالى من زخارف الدنيا وزيانها من ولد أو زوج أو مال أو جاه، حتى النفس وما لها من حظوظ وأمال، وتقصر القلب في التعلق به تعالى وبما ينسب إليه من دين أو نبي أو ولي وسائر ما يرجع إليه تعالى بوجهه، فإنه حب الشيء حب لآثاره.
فهذا الإنسان يحب من الأعمال ما يحبه الله، ويبغض منها ما يبغضه الله، ويرضى برضا الله ولرضاه، ويغضب بغضب الله ولغضبه، وهو النور الذي يضيء له طريق العمل. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. والروح الذي يشير إليه بالخيرات والأعمال الصالحات. قال تعالى: وأيدهم بروح منه. وهذا هو السر في أنه لا يقع منه إلا الجميل والخير، ويتجنب كل مكروه وشر.
ونبقى مستمعين الأفاضل مع العارف القرآني العلامة الطباطبائي، وهو يبين أثر محبة الله عز وجل ورؤية المحب لما ينزل به أو بالآخرين من الحوادث ونظائرها. قال قدس سره:
وأما الموجودات الكونية والحوادث الواقعة فإنه لا يقع بصره على شيء منها خطير أو حقير كثير أو يسير إلا أحبه واستحسنه، لأنه لا يرى منها إلا أنها آيات محضة تجلى له ما وراءها من الجمال المطلق والحسن الذي لا يتناهى العاري من كل شين ومكروه. ولذلك كان هذا الإنسان محبورا بنعمة ربه بسرور لا غم معه، ولذة وابتهاج لا ألم ولا حزن معه، وأمن لا خوف معه. فإن هذه العوارض السوء إنما تطرأ عن إدراك للسوء وترقب للشر والمكروه. ومن كان لا يرى إلا الخير والجميل ولا يجد إلا ما يجرى على وفق إرادته ورضاه، فلا سبيل للغم والحزن والخوف وكل ما يسوء الإنسان ويؤذيه إليه، بل ينال من السرور والابتهاج والأمن ما لا يقدره ولا يحيط به إلا الله سبحانه. وهذا أمر ليس في وسع النفوس العادية أن تتعقله وتقتنعه إلا بنوع من التصور الناقص. وإليه يشير أمثال قوله تعالى: إلا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، و قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العلي العظيم.
من هنا هنا ندرك مستمعينا الأكارم حقيقة أن تقوية محبة الله في قلب السالك تطهره من كل ما يحجبه عنه عز وجل، فتحصل له المكاشفات. يتابع العلامة الطباطبائي حديثه عن بركات عبادة المحبين لله جل جلاله قائلا: هؤلاء هم المقربون الفائزون بقربه تعالى، إذ لا يحول بينهم وبين ربهم شيء مما يقع عليه الحس أو يتعلق به الوهم أو تهواه النفس أو يلبسه الشيطان، فإن كل ما يتراءى لهم ليس إلا آية كاشفة عن الحق المتعال، لا حجابا ساترا، فيفيض عليهم ربهم علم اليقين ويكشف لهم عما عنده من الحقائق المستورة عن هذه الأعين المادية العمية، بعدما يرفع الستر فيما بينه وبينهم، كما يشير إليه قوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. وقوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وقد تقدم كلام في هذا المعنى في ذيل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم.
مستمعينا الأفاضل، والنتيجة المحورية التي نصل إليها من هذا البحث القرآني هي التي يبلورها العلامة الطباطبائي في نهاية كلامه، وهو يتحدث عن الذين يعبدون الله حبا له. قال رضوان الله عليه: وبالجملة هؤلاء في الحقيقة هم المتوكلون على الله، المفوضون إليه، الراضون بقضائه، المسلمون لأمره، إذ لا يرون إلا خيرا ولا يشاهدون إلا جميلا، فيستقر في نفوسهم من الملكات الشريفة والأخلاق الكريمة ما يلائم هذا التوحيد، فهم مخلصون لله في أخلاقهم كما كانوا مخلصين له في أعمالهم. هذا معنى إخلاص العبد دينه لله. قال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. صدق الله العلي العظيم.
وبهذا نصل أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى ختام حلقة أخرى من برنامج الطريق إلى الله. تقبل الله منكم حسن الإصغاء ودمتم في رعايته، آمنين.
إلى اللقاء.
Oh. خليك واقصر عن الطلب الأرضي مرتقيا واقصر عن الطلب